تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل ضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله جميعا، وأنتم مدعوون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، متصلة مها تفضلي.
نعم
حياك الله.
بالنسبة للمحدة يجوز لها أن تطيب البيت بالبخور أو لا؟
طيب
سؤال ثاني، يعني ذهبنا للعمرة ويعني لما وصلنا كانت مدة الإقامة يومين، لما وصلنا طفلة واحدة من المحرمات تعبت وقالوا هذه يلزمها مستشفى، والمستشفى كان بعيد وقالوا حالتها طالعة يعني ممكن يصيبها جفاف وكذا نزلة معوية، فهي الأم يعني لأجل وضع البنت وكذا قالت خلاص ما راح أعتمر وشالت الغطاء وغطى الوجه ولبست النقاب. بعد ما استقر حال الطفلة قالت لها أختها ارجعي البس الغطاء واعتمري، وفعلا لبست واعتمرت.
هي أحرمت أولا ويوم تعبت البنت
أي وصلت لمكة والبنت تعبانة فهونت قالت ما راح أعتمر.
هي مشترطة ولا ما اشترطت؟
لا ما اشترطت.
طيب
وهل موعد الطائرة يعتبر إحصار ولا لا؟
هل موعد
يعني الطائرة موعد الطيران يعني
إيه؟
يعني هذا سؤال ثاني، يعني موعد الطيران يعتبر إحصار مثلا إذا كان ضاق الوقت تعديل الرحلات ولا؟
طيب تسمعي الإجابة، شكرا يا مها بارك الله فيك معي. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخت الكريمة مها، وقبل ذلك وردني عبر تويتر مجموعة من الأسئلة يسألون عن إطالة دعاء القنوت وكذلك التخفيف في صلاة التراويح تخفيفا مخلا لا يستقر الإنسان فيها قائما حتى يركع الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في مسألة القنوت، هل يقنت الإمام أو لا يقنت؟ والذي أظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذه المسائل من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، ولهذا ما أحسن ما ذكر أبو العباس بن تيمية بقوله إن قنت كل السنة فقد أحسن، وإن قنت في شهر رمضان فقد أحسن، وإن قنت في وسط شهر رمضان فقد أحسن، وإن قنت في العشر الأواخر فقد أحسن. ومعنى فقد أحسن فإنه على هدى، فقد كان ذلك قد فعله بعض الصحابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقد قنت عمر في وسط أو أمر من يقنت من يصلي بالناس أن يقنت في منتصف شهر رمضان، وهذا يدل على جواز القنوت من حيث الأصل، لكن لا ينبغي للإمام أن يفعل ما هو منهي عنه مثل أن يبالغ في السجع، فقد جاء عند البخاري أن ابن عباس نهى الرجل أن يسجع في قنوته مثل أن يأتي بكلمات ربما يؤمن الناس وهم لا يعرفون مرادها،
وخير ما يختار المرء في دعائه أن يختار الجوامع الكلم، وهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ولهذا فإن السنة أن يدعو المرء بمثل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في التشهد الأخير ثم ليتشهد ثم ليدعو بعد بما شاء، قال الإمام أحمد بما شاء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه أفضل، لكن لا بأس للإنسان أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يأتي بأشياء ربما يؤمن الناس وهم لا يعرفون مرادها، ولا ربما كان الإمام نفسه لا يعرف مرادها. هذا واحد. النقطة الثانية، لا ينبغي للمأمومين أو لا ينبغي للإمام أن يطيل في دعائه إطالة يشق ذلك على المأمومين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والضعيفة وذا الحاجة. فإذا كان هذا فيما أوجب الله فيه أن يؤدي الإنسان فيه أركانه وأن يستحب فيه الإطالة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشق ذلك على المأمومين، فالقنوت من باب أولى. وقد سئل الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن عبدوس عن أنه قال يدعو بمقدار سورة إذا السماء انشقت، يعني وجه واحد من القرآن بمقداره، ولا شك أنه لو زاد قليلا لا بأس، لكن أن يكون إطالته في الركعة أقل بكثير مما لو أراد أن يدعو فهذا لا ينبغي أن يكون، والله المستعان. وأما مسألة التراويح، إنما سميت التراويح تراويحا لأن الناس يتراوحون بينهما، يعني يصلون تسليمتين ثم يجلسون ينتظرون من شدة إطالتهم في ذلك، كما قال السائب بن يزيد إن كانوا لا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر، كما روى ذلك مالك في الموطأ. وليس ذلك دلالة على أن ذلك في العشر الأواخر، بل كان هذا هو ديدنهم. ولما كان أهل المدينة يرون أهل مكة كل تسليمتين يذهبون من باب الاسترواح فيطوفون أسبوعا، نعم، يعني يصلون ركعتين، نعم، تسليمتين ثم تسليمتين ثم يرتاحون، فيأتي الناس فيطوفون أسبوعا. فلما كان أهل المدينة ليس عندهم هذا الطواف فاستبدلوها بتسليمتين، فكان ذلك يجلسون فيها بمقدار أكثر من 23 ركعة. فكل هذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا كانت صلاته ليست طويلة أن يكثر من الركوع. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر والعراقي وأبو العباس بن تيمية وغير واحد أن الزيادة على 11 ركعة في شهر رمضان أو غيره أن ذلك جائز. وذكر ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كانت إطالته قصيرة فالأفضل في حقه أن يكثر من الركوع والسجود، لأنه الأفضل أن تكون صلاته من حيث الجملة أطول من صلاته بركوع وسجود. فإن تساوت المدة مثلا ساعة في ركوع وسجود وساعة في 11 ركعة، قلنا ساعة 11 ركعة أفضل، لكن إذا كانت 11 ركعة نصف ساعة و23 ركعة ساعة ونصف، قلنا ساعة ونصف أفضل من 11 ركعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، ومعنى طول القنوت طول العبادة كما جاء ذلك في تفسيره عند كثير من أهل العلم والله أعلم. ولا ينبغي للإنسان أن يغير صلاة التراويح عما شرعت لأجله، وهو أن يسمع الإمام الناس قراءة القرآن، أما أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع ويقول بحتجا بذلك أن ذلك أفضل من أن لا يصلي الناس، لا ينبغي أن تغير الصلاة عن ما عهدت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عهدت عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ينبغي أن تطال إطالة على أقل تقدير، أن تكون إطالة نصف وجه بترتيل، أما أن يقول يقرأ حتى بلغني أن أحدهم يقول مدهامتان ثم يركع، وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما ينبغي أن يكون، والله المستعان.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي خلود، تفضلي أختي خلود، تفضلي. أم علي معنا، أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله
كل يوم. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة الله
يعطيك العافية.
بس أبغى جوابها للمعني تلفزيون.
طيب.
السؤال الأول يا شيخ. نحن كنا في سفر ومرينا على مسجد يصلون العصر، هم في الركعة الأولى سبقونا بركعة يعني. تسمعني؟
نعم.
وما يعني أتمنا معهم الصلاة لأن قاموا للركعة الرابعة وأنا جلست قرأت تحيات للركعة الثانية، ولحقتهم في الركعة الرابعة وصليت معهم الركعة الرابعة وغلقت يوم غلقة وغلقت الرابعة. هل يعني مقاني هي
يعني الإمام صلى الإمام الإمام أتم أربع ركعات وأنتم صليتوا ركعتين فقط؟
لا لا، أنا جلست في الركعة الثانية قرأت شهد، وفي نفس الصلاة لحقتهم على الركعة الثانية غلبت معهم الركعة الرابعة.
تشهدتي سلمتي ثم؟
لا ما سلمت، ما سلمت، قرأت تشهد وقمت معهم في الركعة الرابعة، قرأت تشهد للركعة الثانية.
صليتي أربعاً؟ أنت كان دخلتي مع الإمام شلون بشو بتفصيل يا أم علي؟
دخلت مع الإمام وهم قد صلوا الركعة الأولى من صلاة العصر.
من صلاة العصر؟
وما مشيت معهم لين وصلت أنا الركعة الثانية، جلست أقرأ شهد وهم قاموا للرابعة.
إيه قاموا للثالثة؟
قاموا للرابعة ما أول ثالثة، لكن
كيف
أنا قلت
قاموا للثالثة يا أختي؟
إيه طيب قاموا للثالثة وأنا جلست أقرأ تحيات الثانية.
طيب.
بحكت في نفس الركعة وغلبت معهم لآخر الصلاة وصليت الباقي عليه بعد ما سلم.
إيه. يعني أنت جلست التشهد الأول حتى جاء الإمام للركعة الثالثة ثم قام للرابعة قمت معه؟
لا أنا قمت في نفس الركعة الثالثة غلبت معهم يعني صليت قريت الفاتحة وركعت معه.
طيب أنت صليتي أربع ركعات الآن مع الإمام؟
إيه صليت أربع، بس التشهد يعني كان خطأ وأعيد صلاتي ولا لا؟
لا، إذا كان ما فاتتك مع الإمام فإن الإمام يتحمل صلاتك، فإن كنت مسبوقة تسجدين للسهو بعد السلام.
أنا ما جلست ناسي، أنا جلست وأنا أعرف يعني
الصلاة
جلست تقول؟ ما أنا ناسي يعني.
لماذا جلست للتشهد يعني الإمام قام؟
ما أدري كيف كذا استعجلت والله.
سهيتي ها؟
أيوة استعجلت كذا.
طيب
فأنا سأل صلاتي صح ولا أعيدها؟
تعيد الصلاة لما تعيدها ولا غيرها؟ إذا كنت قد صليت أربع ركعات مع الإمام ولا يلزمك سجود سهو ولا شيء، فإن كان قد بقي عليك شيء من صلاتك فالسنة والواجب أن تسجد للسهو. أما إذا لم تسجد للسهو حتى طال الفصل فإن صلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء، في قول عامة أهل العلم.
جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، عندنا أولاد، واحد متزوج في ينبع والثاني ما هو متزوج في جدة، ونحن إقامتنا في مكة، فلا كان يبغون يعتمرون في رمضان، منين يحرمون؟ من جدة ومن ينبع ولا من مكة؟
هذول يعملون، أولادكم يعملون في هذه الأماكن؟
إيوة، واحد يدرس في جدة والثاني متزوج وعائلته معه في ينبع.
نعم، اللي بجدة يحرم من مكانه من جدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، وأما أهل ينبع فإنهم يحرمون من الميقاتهم وهو بدر إذا كانوا قد حاذوا ذي الحليفة، فإن أخذوا طريق الساحل فلا بأس أن يحرموا من الجحفة والله أعلم.
السؤال الثالث،
لو جوا على مكة وحرموا من مكة صحيح ولا ما صحيح؟
إيش؟
لو جوا لمكة وحرموا من مكة؟
لا ما يصح.
طيب السؤال الثالث يا شيخ، أنا أصلي بخمار وهل يلزمني أكشف يدي في السجود أحطها على السجادة ولا من وراء الخمار؟
تصلي بخمار تقول هل أكشف يدي عشان أضعها على السجادة أو من وراء الخمار؟
إذا كان أمام الرجال الأجانب فما تفعلينه صحيح، وإن كان من غير حضور الرجال الأجانب فكشفه أفضل والله أعلم.
لا في البيت يعني، في البيت.
أي أفضل كشفه،
لكن جايز أصلي بالخمار؟
ما يضر لا بأس لا بأس.
جزاك الله
بارك الله فيك يا أم علي، شكرا، حياك الله. معي خلود معنا. طيب هنا مها فضيلة الشيخ تسأل عن المرأة المحادة، هل تقوم بتبخير مثلا البيت في البخور؟
الأصل أن المرأة المحادة لا يجوز لها أن تتطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكتحل ولا تمس طيبة، وإذا فعلت ذلك فإنها آثمة وهي على إحدادها، وعلى هذا فلا يسوغ لها أن تطيب بيتها أو ثيابها إذا كان ذلك سوف يعلق بثيابها أو يعلق بجسدها. وأما إذا كان ذلك لا يعلق وإنما تشمه شما، مثل أن تأمر الخادمة أن تصنع ذلك ثم يذهب رائحة الطيب من ثيابها البتة بحيث تأتي إلى المكان وقد هدأ الدخان. فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك لا بأس، لأن الممنوع هو أن يتطيب ببدنه أو ثيابه، أما أن يشم رائحة الطيب من الجو فلا بأس، أما أن تأتي والبخور موجود الدخان موجود حتى ربما علق على جسدها أو على ثيابه فهذا ممنوع ولا يجوز والله أعلم. والأحوط ألا تطيب ذلك، لأن ذلك ربما يعلق بثيابها أو يعلق بجسدها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الله تفضل. عليكم السلام، حياك الله عبد الله، تفضل الله يحفظك.
أسأل عن زكاة التقسيط، بمعنى أنا يعني هناك شخص يعني يقص الجوالات معي شيخ،
نعم،
فكل ما جاه القسط اشترى فيه جوال آخر ثم بعد قاعد يقصده. السؤال هنا الزكاة كيف تكون يا شيخ؟
طيب
واضح، اي واضح، طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا. نعم.
المسجد يصلي يعني التراويح ويختم في السنتين مرة، بمعنى أنه يصلي في صلاة العام الماضي والسنة هذه أكمل النصف الآخر وبعدها يدعو دعاء الختم، هل هذا يجوز؟
نعم. هذا يختم القرآن في سنتين فضيلة الشيخ.
نعم،
قول بدأ العام وقرأ نصف القرآن وهذه السنة سيكمل ويختم،
لكن لا. لا يجعل هذا على أنه ختمة يدعو بها مثل ما يدعو في ختمة القرآن، هو يسمع الناس القرآن، لا حرج أن يسمعهم السنة هذه نصف القرآن ونصف الثاني نصف القرآن، لكن لا يجعل حاله كحال من أراد أن يختم بحيث يتواعد الناس ذلك، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي.
يعني شيخ ما يختم في
آخر، في ما مو بخذ، هذه ختمة له وحده وليست ختمة المسجد والجماعة أو التراويح.
لكن لو قرأ على نفس الجماعة يا شيخ فيها شيء؟
لا ما يصلح، ما يصلح،
ما يختم بهم شيء.
أي لا، قنوت عادي ويدعو.
بارك الله فيك عبد الله، شكرا. أم ناصر معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي، تفضلي يا أختي.
السؤال؟
أي نعم.
السؤال؟
تفضلي.
أسأل الله. عن القرآن الله يسلمك، لا من اللي أقرأ في القرآن في النوافل وفي اللوقات الثانية، ولا بس ختمة القرآن في الصلاة الحالة والقراءة القرآن بالحال؟
تسألين يعني عن ختم القرآن في رمضان؟
عن ختم القرآن في رمضان، هو يحدد للصلاة ختمه للعادي ختمات ولا لا؟
طيب
هي.
صلي وحدها يا،
صلين وحدك أنت.
أنا صلي وحدي.
نعم. طيب بارك الله فيك ناصر، شكرا جزيلا. معي متصل. طيب هذه مها سؤالها الآخر، تقول بأن جماعة ذهبوا للعمرة وقد أحرمت الأم أو إحداهن أحرمت، وحينما وصلوا إلى الحرم تعبت طفلتها فتقول نزعت أو أبطلت عمرتها. نعم. وذهبت المستشفى لأجل علاج هذه المرأة، لأجل علاج هذه الطفلة، ثم عادت وأدت العمرة.
لا شك أن الإنسان إذا دخل في الإحرام حجا كان أو عمرة يجب عليه أن يتمه، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وعلى هذا فلا يجوز أن يخلعه إلا إذا كان محصرا أو اشترط أو أن يتمه، يتم إحرامه كاملا، بمعنى أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق إذا كان رجلا. وأما إذا كان لم يشترط ولم يحصر ولم يكمل عمرته فإنه باق على إحرامه، فكونه يخلع بإرادته لا ينفعه ذلك. وعلى هذا فالمرأة لما لم تشترط في عند إحرامها فإن فعلها هذا خطأ ولا يجوز، ولكنها والظاهر والله أعلم أنها جاهلة، فعلى هذا فلبسها النقاب كان عن جهل، لأنها تظن أنها ما أنها بإرادتها للخلع أنها خلعت إحرامه، هذا ليس بصحيح، فيكون لبسها للإحرام محظور لكنه عن جهل. وعلى هذا فأي فعل من محظورة الحرام فعلته عن جهل فإن ذلك لا يضرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فحينما رجعت ولبست الغطاء وتركت النقاب ثم أكملت عمرتها أن عمرتها إن شاء الله صحيحة ولا يلزمها شيء، لأن الراجح والله أعلم أن كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فإنه ليس عليه شيء، وإنما الخلاف على ما كان فيه إتلاف كالجزاء الصيدي أو تقليم الأظافر، والذي يظهر والله أعلم أن الفدية إنما تكون في جزاء الصيد في قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن ذلك يدل على وجود الأتلاف. وأما تقليم الأظافر أو حلق الشعر أو حلق بعض الشيء عن جهل، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به ولا فدية فيه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. سمية معي؟ سمية؟ طيب أم محمد فضلي. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم محمد.
ألو.
تفضلي سؤال الله يحفظك.
لو سمحت، عندي أموال في الأسهم بغرض الاستثمار، هل يجب فيها الزكاة؟ وعندي سؤال ثاني.
لحظة يا أم محمد الله يحفظك. عندك أموال في الأسهم بغرض الاستثمار، مضاربة أو
استثمار أخليها يعني إلى ما عندي وقت معين أبي أحسيه.
طيب
ممكن سنة، ممكن أقل، ممكن أكثر، حسب يعني ما
حسب الضروف. إيش حسب إيش الضروف. حسب الظروف وليس حسب السوق.
حسب يعني لو كانت مرتفعة وكان السوق مثلا احتمال أنه ينزل أو مؤشرات أنها تنزل أو شيء أبيعها.
ويمكن تقعد سنة سنتين ثلاث.
إيه ممكن.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أقرضت أختي وهي مليئة مبلغ من المال للدخول في الأسهم بغرض الاستثمار، هل فيه زكاة؟ مثله لكني أنا ما أعطيتها الفلوس.
نعم.
ألو؟
واضح. تسألني عن زكاة في هذا المال المقرض.
أي طيب. هل أعطيها ولا أن الشركات بتزكيها؟ شركات طيب.
جميل.
الأسهم
نفسها.
السؤال الثالث.
تفضلي.
نفس الشيء، أقرضت أخوي هو مليء لكنه هو داخل مضاربة ما هو باستثمار، هل في زكاة أو لا؟
طيب
خلاص؟
واضح يا أم محمد، تسمعني إجابة. شكرا لك. معي أسئلة نوعية. أي
أيوة والله جميلة جدا.
أحلام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ، حكم الأظافر إذا حطيت أظافر صناعية يعني شوية من السوق بس هي طول ظفري، بس يعني تبين شكل ظفري يعني مو بأطول من ظفري، لا طول الظفر بالضبط.
طيب في سؤال آخر أحلام؟
لا شكرا.
شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ مها، تسأل عن موعد الطائرة، هل يعتبر إحصارا في حال التأخر؟
ليست العبرة بموعد الطائرة، وإنما العبرة بحال الإنسان، هل يستطيع أن يرجع بعدها أم لا. فحال الطائرة في بلد يصعب عليه الرجوع للعمرة أو يصعب عليه الرجوع للحج، مثل بعض البلاد الأوروبية الذين جاءوا إلى مكة أو بعض البلاد الإسلامية، فإن يصعب عليهم أن يقترع لهم قرعة في الحج أو أن يشق عليهم الرجوع إلى مكة بعد العمرة لأنها يكلفهم مالا، فهؤلاء الذي يظهر لي والله أعلم أنهم في حكم المحصر. وأما وعلى هذا يطوفون ويفعلون حالهم المحصر. وأما إذا كان ذلك لا يشق عليه الرجوع، وإنما المسألة وقت شهر شهرين ثم يرجع، فأرى أن هذا ليس بمحصر والله أعلم.
نعم بارك الله
حتى لو كان في بلد بعيد وهو يستطيع أن يحضر ولا يشق ذلك عليه، فيجب عليه أن يرجع ولا يعد محصرا والله أعلم. وعلى هذا فالعبرة ليست بالطائرة، وإنما العبرة بإمكانية الرجوع، فإن كان قادرا على الرجوع من ولا يضره ولا يشق عليه فإن ذلك يجب عليه أن يرجع، وإن كان ذلك يضره ويشق عليه وليس قادرا لو أراد أن يرجع فإنه حينئذ يكون في حكم المحصر، لما جاء عند أهل السنة من حديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عارج أو كسر فقد حل وعليه الحج من قابل. وهذا يدل على أن الإحصار لا يلزم أن يكون من عدو، بل يكون من مرض وأن يكون من غيره، وهذا يدل على أنه يشق عليه، ولهذا كسر يمكن أن يجبر. نعم. لكن هذه المدة تطول غالبا، وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإحصار لا يلزم أن يكون من عدو، بل يكون من مرض وما يشبهه والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. مها معي تفضلي. معنا مها. مها معنا.
نعم
تفضلي يا أخي.
أنا معي. أيوة أنا اللي سألت أول عن تطيب البيت للوحدة.
نعم
ما أجاب الشيخ.
إلا أجابك الشيخ، قلت إذا كانت الخادمة هي التي سوف تطيب المكان والمرأة المحادة لن تأتي إلا بعدما ذهب البخور وذهب دخانه
وجرمه
بحيث تشم منه رائحة الغرفة فقط، هذا لا بأس به. وأما إذا كانت سوف تطيب الخادم وتأتي هي ربما يعلق على جسدها ويعلق على ثيابها فهذا يمنع وهذا ما يجوز.
المحدة ما تباشر التبخير.
لا، العبرة ما هي إنها تباشر التبخير ولا ما تباشر، يعني العبرة في يعني
ما يعلق في جسدها،
ما يعلق في جسد
أو ثيابها،
في ثيابها من جرم البخور،
يعني غرفتها تجنبه من هذا،
تجنب البخور نفسه. أما تشم الرائحة فهذا الأصل جائز، أما أن تشم ما تستفيد منه من أمتعتها أو أمورها تطيبه فهذا ممنوع لأنه يحتك معها.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك معها، شكرا. أعود لكم فضيلة الشيخ، يقول نحن في هجرة من الهجر، وفي أول يوم من رمضان أذن المؤذن قبل الوقت بثلاث دقائق، وعندما وصل لوسط الأذان جاءه رجل ونبهه وأوقف الأذان، وكنا حينها قد أفطرنا، هل علينا شيء؟
صلاة المغرب؟
أي نعم.
هذه مسألة، أولا وجود دقيقتين إن شاء الله يدل على أن الوقت قد غربت الشمس، ويوضع دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث من باب الاحتياط، هذا مسألة. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم فيما لو أفطر الإنسان قبل دخول الوقت جاهلا هل يلزمه الإعادة؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه الإعادة، وهناك قول اختاره أبو العباس بن تيمية ويروى عن عمر في إسناد فيه كلام أنه لا يلزمه ذلك، لما روى البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضوا. قال هشام لما سئل أأمر بالقضاء؟ قال لا أدري أمر بالقضاء أم لا، ولكن هشاما قال بد من القضاء لأنه هذا اختياره. ولهذا أرى والله أعلم أن الأحوط أن الإنسان إذا كانت المدة أكثر من خمس دقائق أن يقضي احتياطا، لقول عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي بسند جيد حينما أفطروا قبل الوقت قال الخطب يسير وقد اجتهدنا، وفي رواية عن عمر أنه قال الخطب يسير نقضي يوما مكانه، وفي رواية لعمر أنه قال الخطب يسير إنا لم نتجانف لإثم. ولهذا كان بمجموع رواية عمر وإن كان بعضها أصح من بعض أننا الأولى أن يقضي من باب أنه الخطب يسير، والله أعلم.
في مثل حالة هذه
في مثل هذه حالة إذا كان مثلا دقيقة أو دقيقتين لا يلزم القضاء، وإن كان أكثر من ذلك فالأحوط أن يقضوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبد الله يسأل عن زكاة التقسيط فضيلة الشيخ، يقول أنا عندي جوالات وقسط ثم ما تحصلت منه أشتري فيه جوال آخر وقسطه.
أفضل طريقة للذين يقسطون أموالهم نقول اجعل رأس مالك لمدة سنة كم تزكيه، ثم ربح السنة الأولى تزكيه. فإذا افترضنا أني عندي 100,000 اشتريت بها 10 جوالات، 100,000 اشتريت بها 10 جوالات، الآن 100,000 10 جوالات كل ربح فيها 20% كل جوال، أليس كذلك؟
نعم.
يعني جوال 4,000 تبي يسدد لك 5,000 ريال.
نعم.
يعني 5,000 ريال هذه مقسطة إلى سنتين، يعني 5,000 يعني 500 و500، إذا تزكي رأس المال هذه السنة وربح الذي سوف تقبضه من كل جوال أو ربح الذي سوف تقبضه من كل سيارة، وبالتالي تكون ضبطت أسعارك وضبطت طريقة حساباتك. أما الربح المستقبلي هذا قد يتعذر عليك حصوله، لربما سدد تسديدا مبكرا فلم تأخذ منه إلا سنة واحدة. ولهذا نقول أن طريقة الزكاة في الأقساط أنه إذا كان لديك رأس مال سوف توزعه على سيارات أو توزعه على جوالات، فأنا أقول تزكي رأس المال كاملا زائدا ربح السنة الذي سوف تقبضه منها. قد تقول أنا أقبض أقساط، نعم كل قسط يدل على أنه جزء منه رأس مال وجزء منه ربح هذه السنة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أم ناصر تقول بأنها تقرأ في النوافل تسأل عن ختمة القرآن. نعم. هل الفريضة ختمة والنافذة ختمة وما يقرأ الإنسان في جلوسه ختمة؟
هذا سؤال جيد. نحن نقول للذين يختمون في صلاتهم ينبغي أن تجعل في النهار ختمة وفي الليل ختمة كما صنع ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وإن كان تصلي الختمة للصلوات وختمة لغير الصلوات فهذا أيضا جائز، وتشتمل الصلاة الفريضة والنافلة فلا حرج. وإن أحببت أن تجعل للفرائض ختمة غير مرتبة، يعني ما يكون فيها ترتيب معين، وللنوافل ختمة فهذا جائز، لكن ينبغي ألا تكون ختمة القرآن كاملا في الفرائض على يوميا جزء، ينبغي أن يكون يقدم ويؤخر حتى لا يكون ذلك ترتيبا، لأن ذلك كرهه بعض أهل العلم والله أعلم، وعدوه أن ذلك غير مشروع. ولكن إذا قرأ مرة من المفصل ومرة من الطوال وهكذا وهو يريد ختم القرآن لا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من أم محمد تسأل، تقول أنا عندي أموال، سؤالها يبدو في مجمله واحد، عندها أموال استثمار وهو أسهم، هل عليه زكاة؟ وتقول بأنها أغرضت أختها لكي تدخل بهذا المال في الأسهم مستثمرة وهي مليئة، وأقرضت والدها كذلك وهو مليء من أجل أن يضارب.
طيب خلنا نبدأ السؤال الأول. الإنسان المستثمر ينقسم إلى قسمين، المستثمر في الأسهم ينقسم إلى قسمين، مستثمر قصير الأجل وهو الذي يتربص بها شهر وشهرين وثلاثة ثم يبيع، فهذا يزكيه زكاة مضاربة. القسم الثاني مستثمر الذي يجلس السنة والسنتين وربما الثلاث والأربع، لكن إن عرض له عارض بأن زادت الأرباح أو زاد السهم باعه، فهذا يزكي لا يزكيه، لأن في المملكة العربية السعودية تقوم الزكاة في إخراج أو أخذ الزكاة من الشركات المساهمة. وعلى هذا نقول للأخت الفاضلة، إذا كنت مستثمرة بمعنى أنك تجلسين السنة والسنتين فهذا لا يلزمك الزكاة، لأن الدولة مشكورة جزاها الله خير عن طريق مصلحة الزكاة والدخل تقوم بأخذ الزكاة من الشركات المساهمة. وإن كنت متربصة بمعنى أن تجلسين الشهر والشهرين على حسب ما يسمى بموجة تصحيحية تبيعين قبل وجودها وموجة صعودية تقومين ببقائها، فهذا تعدين مضاربة، وعلى هذا تزكين رأس المال والربح الذي تحصلينه خلال هذه السنة. القسم الثاني وهو ما تعطينه أختك لتضارب به، فهذا الأصل
لتستثمره،
فهذا الأصل أنه يجب عليك الزكاة لأنك دائن وهي مدينة غير معسرة، فيجب عليك أن تزكي. فإن كانت أختك سوف تضع في استثمار يقوم الدولة حفظها الله مشكورة بإخراج الزكاة من ذلك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ينظر إن كان زكاة 100,000 التي مثلا أعطيتها هي مقدار 2.5% والدولة سوف تأخذها فإنك تزكين، وإن كانت الدولة سوف تأخذ بعضها لأن بعضها سوف يكون هناك أصول ما تجب فيها الزكاة فإنك تأخذين بمقدارها وتزكين الباقي، فيكون مثلا زكاتك مثلا 2.5 يعني مثلا 100,000 فيها 2,500 الدولة أخذت مقدار 2,000 تزكين 500 الباقي
والله أعلم.
نعم. وأنت بالخيار إما أن تزكين كل سنة وإما إذا قبضتي تزكينها لما مضى من السنين
والدها الذي يضارب
وكذلك والدها. نعم. نفسه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.